المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أدام الله عليكم الفضل والنعمة والرحمة وجعلكم من أهل العلم وأبقاكم فيه على خير وهدى.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول المؤلف في باب حد المسكر: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها، فإنه يجلد مئة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والبر والتقى، وأن يبلغنا الخيرات والرحمات، وأن يزيدنا من الخير والهدى والطاعات، ونعوذ بالله أن تلحقنا الشرور والمعاصي والآثام والمصابات، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امتدادا لما جعله في آخر هذا الباب، وهو باب حد المسكر، ذكر مسألة، ولما كان هذا الكتاب مبناه على الاختصار وشيء من الإجمال، فإنه جعل باب التعزير ملحقا بباب الحد، بحيث لم يذكر فيه إلا أصل هذا الباب، ولم يكثر فيه ذكر الفروع والمسائل والتفاصيل. وإلا فكما قلنا من أن هذا باب مستقل ومسألة عظيمة، وتندرج تحتها مسائل كثيرة، وتقوم عليها كثير من إجراءات وأحكام القضاة في معاقبة المجرمين وتأديب المتسلطين والظالمين وغيرهم ممن تجري منهم الجرائم والأخطاء ويتجاوزون على الناس. وهو باب من أكثر الأبواب التي بها ينتظم الناس وبها تصلح أمورهم ويحملون على الخير والهدى. وكثير من متعلقات مثلا أحكام المرور وتجاوزها، وما يتعلق أيضا بالبلديات وما شاكلها، كلها مندرجة تحت هذا الباب. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نشير إلى شيء من ذلك لأهميته والعلم بما يتعلق بهذه المسائل. المؤلف رحمه الله تعالى قال: نعم، ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه. فلذلك يقول الفقهاء من أن باب التعزير هو كل معصية لا حد فيها مقدر شرعا، كل معصية لا حد فيها مقدر شرعا، فتدخل في باب التعزير. وقبل أن نذكر هذا، يعني جاء في بالي الآن ما يتعلق بأصل كلمة التعزير. والتعزير تأتي بمعنيين متقابلين، فكما أنها تأتي بمعنى التأديب، فإنها أيضا تأتي بمعنى التوقير. ولذلك جاء في كتاب الله جل وعلا: وعزروه، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح. فهناك المراد بها التوقير والتعظيم والقيام بالمكانة، فهي من الأضداد، وهنا بابها باب التأديب ونحوه. تعريفها في الاصطلاح كما قلنا كل معصية لا حد فيها مقدر شرعها. والمقصود بالمعصية هنا ما هو فعل المحرمات كما هو مشهور، كمثلا غمز الحرائر والتطاول عليهن، ومثل ذلك الاستمناء باليد مثلا، ومثل ذلك إفساد طرقات المسلمين وغيرها إلى غير ذلك من أشياء كثيرة. نعم، وأيضا يدخل فيها ترك الواجبات، فإن ترك الواجب معصية وإثم يلحق العبد عند الله جل وعلا. فمن مثلا أفطر في نهار رمضان، ومن مثلا أخر صلاة، فإن لولي الأمر وللقاضي ومن ولي هذه الأمور أن يقوم بالتأديب والتعزير في ذلك بما يراه شرعا. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: من أتى من المحرمات ما لا حد فيه. هنا مسألة، وهو ما الذي يدخل في باب التعزير. الذي يدخل في باب التعزير مثل ما قلنا كل معصية، كل معصية، والمعصية سواء كانت محرما أو طاعة. فنأتي إلى المسألة الثانية، وهو قول المؤلف رحمه الله: لم يزد على 10 جلدات، لم يزد على 10 جلدات. وهنا مبحث طويل للفقهاء في مثل هذه المسائل، ولعلنا أن نقتضب الإشارة إليه ببيان أصله ثم عدم الخوض في كثير أو في تفصيل ما يتعلق بذلك على سبيل التحرير والبسط. هنا قوله لم يزد إلا على 10 جلدات، هل التعزير موقوف على ذلك؟ إذا كان الأمر على هذا النحو فما بالنا نرى أحيانا التعزير يدخل في الأموال، التعزير يدخل بالسجن لمدة طويلة، تصل أحيانا الجلدات إلى 100، 200، 300، أكثر من ذلك، بل ربما وصل أحيانا التعزير إلى القتل والإهلاك. فكيف يقال في مثل هذا مع أن الحديث في الصحيح لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله جل وعلا؟ نقول أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، ومأخذ هذا الاختلاف قوله إلا في حد من حدود الله جل وعلا. فمن أهل العلم من يقول أن المقصود بذلك
والحدود
هي الحدود التي نحن بصدد دراستها، وهي العقوبات المقدرة شرعا. فبناء على ذلك يرون أن كل ما سوى هذه الحدود مهما عظمت ومهما تكررت لا يزاد فيها على 10 جلدات، وللقاضي ومن ولي هذا الأمر أن ينقصها، يعني له أن يؤدب ب3، ب5، ب7، ب9، ب8، ب10، لكن لا يزيد. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو ظاهر إيراد المؤلف رحمه الله تعالى للحديث وذكر المسألة مجملة على هذا النحو، وهو يعني قول أو المعتمد عند الحنابلة رحمه الله تعالى. في القول الآخر هو قول جمهور أهل العلم، رواية أخرى عند الحنابلة قال بها ابن تيمية ونحو وكثير من المحققين، أنه لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد. المقصود ليس هي الحدود المقدرة شرعا، وإنما المقصود بذلك المحارم، ومن يتعدى حدود الله يعني محارمه. فالمقصود إذن أو يكون مجال هذا الحديث بابه باب التأديب، يعني في غير المحرمات كتأديب الصبي على إتيان الصلاة، على فعل الخير، على منعه من بعض تعاطي السوء، تأديب المدرس لتلميذه، الزوج لزوجته ونحو ذلك. ويكون التعزير في العقوبات مبناه أوسع من ذلك، نعم، اعتبارا بولاية القاضي، والسلطان له ولاية على الناس وحكمه نافذ وأمره واجب الطاعة، وهو الذي يحمل الناس على الخير ويمنعهم من الشر. فقالوا من أن المراد بذلك إذن هو أن المحرمات للقاضي أن يقدر فيها العقوبة التي تليق بها. وبناء وأصل ذلك أن سيأتينا أن في حديث النعمان الذي لما وطئ جارية زوجته هي ليست حلا له وليس له فيها ملك وهو محصن، فالأصل أنه يرجم، ومع ذلك جاء الشرع بتعزيره 100 بجلد 100 جلدة، فقالوا هذه عقوبة تعزيرية، فدل على أن العقوبات التعزيرية يبلغ فيها أكثر من 10 جلدات. فلأجل ذلك قالوا حتى لو وصل الأمر إلى القتل، حتى لو وصل الأمر إلى القتل كقتل الجاسوس ونحوه وغير ذلك، وهذا جاءت به بعض النصوص. فبناء على ذلك قالوا من أنها يدخل فيها كل شيء، لكن هنا قيدوا قيدا، وهم قالوا أن جنس المعاصي التي فيها حدود لا يبلغ بها الحد قطعا. بمعنى أن لو أن شخصا زنى وهو بكر فيجلد 100 ويغرب عام، لو أن شخصا ضم وقبل ولعب بامرأة بدون ما زنا أو بدون ما إيلاج الذي تتعلق به عقوبة الحد، ها ما يأتي القاضي ويحكم عليه بأكثر من 100 ويقول هذا تعزير ليس في حد، لأن جنس المعصية هذه فيها حد مقدر وفعله أقل، فلا يمكن أن يكون الفعل الأقل عقوبته أكثر ممن عمل ما هو أعظم من ذلك في الشرع، فيكون هذا مناقضا للشرع ومعارضا له، ولا يتأتى ذلك في شرع الله جل وعلا. فلأجل ذلك قيدها الفقهاء، قالوا إلا أن تكون معصية من جنس ما فيه حد فإنه لا يبلغ بها الحد، وسيأتينا مثال بإذن الله جل وعلا هنا. إذا قلنا بأن باب التعزير فيه سعة ومتسع يحمل به الناس على الخير ويمنعون من تعاطي السوء والشر، فهل يتعدى ذلك العقوبات البدنية والجلد والإيلام إلى العقوبات المالية أو لا؟ الحقيقة أن هذه من المسائل أيضا التي فيها خلاف، وأصل ذلك في الغالب يبحثه فقهاء الحنابلة المؤلف رحمه الله وغيره في باب الزكاة، ويكون فيه إشارة إلى هذا، لكن هذا محل له وذاك أيضا محل أيضا. فإن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث حكيم بن حزام في الذي يمنع الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن آخذوها منه وشطر ماله، فآخذ الزكاة منه هذا ظاهر، لكن زيادة شطر المال هذا تعزير وعقوبة وعدم. فقالوا أن هذا الحديث دال على أنه التعزير بالمال، لكن الكلام في اعتبار الحديث وتحسينه وللاحتجاج به من عدمه، فبعض أهل العلم يقويه، وأيضا يعتمد على الأصول العامة في أن القاضي له أن يعزر بما يراه رادعا للناس عن فعل المعصية وتعاطي الشر. وأيضا جاء كما سيأتينا في السرقة أن من أخذ من الثمر شيئا فإنه يغرم قيمته مرتين كما جاء في الحديث، فكونه يغرم قيمته هذا ظاهر، لكن كونه يؤخذ على ذلك زائدا عليها ضعفها هذا عقوبة مالية. نعم، فبناء على ذلك قالوا من أن العقوبات المالية معتبرة في الشرع بما جاء فيها من الأحاديث، وإن كان في بعضها مقال كحديث حكيم بن حزام أو يأتي عليه شيء من الاختلاف في صحته، إلا أنه حتى ولو قيل بضعفه أو عدم صلاحيته للاحتجاج والاعتماد فلا أقل من أن يكون صالحا للاعتراض، خاصة مع وجود أحاديث أخرى معتبرة ووجود أصول صحيحة تدل على ذلك. ولأجل هذا كانت العقوبات المالية، وهي من أكثر ما يكون في هذا الزمان، وكثير من الجهات والأعمال لا تنضبط إلا بهذه العقوبات، نعم، والمال، والناس يدفعهم هذا إلى الانضباط، مثل عقوبات المرور وسير الناس، انتظامهم في مواقفهم وفي طرقاتهم. لو لم يحمل الناس بمثل هذه العقوبات لأفسدوا ولا عرضوا النفوس إلى الخطر، ولا تبع ذلك من الشرور، ولا يرتدعون إلا بمثل هذا، فكان أصله صحيح في الشرع ومعتبر، وهو يعني قول لجمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بإيش؟
التعزير،
بالتعزير بالمال والدخول في العقوبات المالية. تبقى مسألة يعني اللي هي الشرط الجزائي. الشرط الجزائي إن كان على مال فلا، يعني إن سددت هذا المبلغ في كذا وإلا فعليك غرامة 1000 ريال، هذا لا يجوز، لأنه ربا. وكقول الجاهلية الأولى، إما أن تقضي وإما أن تربي، نعم، إما أن تزيد، نعم. أما إذا كان تأخير في بعض الأعمال، يقال عليك عقوبة مالية أو كذا، فهذه مما بحثت عند كثير من أهل العلم في المجالس الكبرى وهيئة كبار العلماء وكذا، ويسيرون أو يميلون إلى أنها من داخل في هذا المعنى، فيسع القول بها والمصير إليها عند الحاجة إلى ذلك، نعم. لكن يتنبه إلى هذا اللي هي العقوبات المالية إذا كانت تتضاعف. طبعا في صورة أخرى، أن العقوبة تكون لها قيمة، وإذا بادر بسدادها فيوضع عنه، فهذا يعني له مسلك صحيح ومعتبر عند بعض أهل العلم، وهو كما يقولون فيه تفريج، وهو عكس الربا، فيصح وإن قال بعض الفقهاء بمنعه.
وهي ما تسمى بضع وتعجل.
ضع وتعجل، صحيح، نعم. قال: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. هذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في باب التعزير. الأصل أنه وطئ جارية امرأته
بإذنه،
لا، أنه وطئ جارية امرأته وهي ليست ملكا له، ولا شبهة له فيها، لأنه لم يقل أحد أن مال الزوجة مال للزوج، فبناء على ذلك عليه الحد. ولذلك يقول الفقهاء لو أنه وطئها بدون إذن امرأته فعليه الحد، لكن لو أذنت، فيقولون لو أذنت لزوجها أن يطأ أمتها، فهنا قالوا أن عليها جلد 100. لماذا قلتم بأن عليها جلد 100؟ قالوا: لمجيء ذلك في الحديث النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم فيها بهذا، فكان ذلك تعزيرا. لماذا قلتم أنه تعزير؟ قلنا: لأن الأصل في أن من وطئ أجنبية بغير شبهة أن عليه الرجم إذا كان محصنا، وهذا محصن امرأته، هذه أمة امرأته، فبناء على ذلك قالوا أن هذا مستثنى لمجيء النص بذلك، فأخذ به. ولذلك لما كان مستثنى فإن الفقهاء يقولون به بقيوده، كما هي قاعدة عندهم، فيشترطون أن تكون جارية أمته وأن تكون بإذنها. ولذلك لو كانت جارية امرأته لكن بغير إذنها
فعليه الحد
في مثل هذه المسألة. تأتي مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة، وهو لو أن شخصا وطئ امرأة أو أمة له فيها شرك، قلنا أن كونه مشتركا فيها فإن هذا لا يسوغ له الاستمتاع بها، لأنه ليس أحدهما بأولى من الاستمتاع بالآخر، وليس لهما أن يستمتع بها جميعا، فكان محرما عليهما الاستمتاع. لكن لو أنه استمتع، فيقولون استمتاعه بأمة له فيها شرك فيه شبهة، فبناء على ذلك ليس عليه الحد، فلأجل هذا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يجلد، والحنابلة يقولون يجلد 100 إلا، بعض الفقهاء يقولون يجلد 100 إلا سوطا. لماذا؟
حتى لا يشابه،
حتى لا يشابه الحد، وهو أقرب ما يكون له مسألة الأمة التي لامرأته وقد أذنت له بوطئها. فهذا يعيدنا إلى ما قلنا من أنه إذا كان فيه معصية من جنسها فيها شيء مقدر فإنه
لا يبلغ
به ذلك، فلذلك قالوا 100 إلا سوطا. نعم.
قال رحمه الله: باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف،
من مفصل الكف
وحسمت.
نعم. قال: باب حد السرقة. إذن هذا هو الباب الرابع من أبواب الحدود، أولها باب
الزنا
ثم القذف ثم الخمر. ثم السرقة. وقد قلنا أن أشدها بالنسبة الزنا، وإذا كان طبعا يتكلمون عن ما يكون فيه جلد. باب حد السرقة أصله جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما ذكر أحوال اليهود وأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف يعني لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فجاء هذا الشرع بالعدل والتسوية وعدم التفريق بين المتماثل. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عظيمة تدل على ما جعله الله جل وعلا عليه في هذه الملة من الحكم بالعدل وإقامته بين الناس وعدم التهاون أو التواني فيه أو الممايزة أو الميل، مما يدل على أنه شرع رباني محكم. قال الله جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا من الأحاديث التي يعتز بها المسلم في أن النبي، وحاشا فاطمة أن تكون سارقة، ولكن أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يخرج عن دائرة حكم الشرع، وليس فوق ما أمر الله جل وعلا به ولا ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس في ذلك كأسنان المشط على حد سواء، كلهم محكومون بالشرع، وكلهم يجري عليهم حكم الله، وينفذ فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتفاضلون في ذلك ولا يختلفون. فهذا هو باب حد السرقة، أصله من الكتاب ومن السنة. والأحاديث كثيرة طبعا جدا في قصة صفوان بن أمية لما سرق رداؤه وهو نائم، فجاء بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع، أمر بقطع يده، قال: يا رسول الله لا، يعني لم أريد هذا، وهبته له أو جعلته عليه نسيئة. قال: فهلا قبل أن تأتيني. فأنفذ حكم ذلك. وقصة القرشية المخزومية التي كانت تسرق المتاع وتجحده فأمر بقطع يدها. فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وسيأتينا أيضا بعض الأحاديث التي هي في الحرز، فهي دالة على مشروعية الحكم في السرقة. إذن هذا باب حد السرقة. هنا من المهم بمكان أن نعرف حقيقة السرقة، السرقة التي يترتب عليها الحكم وينفذ فيها الحد. يقول أهل العلم: هو أخذ المال خفية من حرزه، أخذ المال خفية من حرزه. ومع استكمال الشروط أن يكون المال محترما ولا شبهة فيه وأن يبلغ النصاب ونحو ذلك. واضح؟ لكن لماذا نقول هذا؟ لأن يعني يمكن أن يكون فيه تسلط على المال وأخذ له على غير وجه صحيح، ويكون الآخذ مؤاخذا بذلك ومطالبا برده وآثما بفعله، لكن ليس فيه قطع. فعلى سبيل المثال الغصب، لو أن شخصا غصب آخر مالا، فجاء إلى شخص واقف ومع ساعة تساوي مثلا 10,000 ريال، فقام وأخذها ومسكه وجذبه وقطعها وأخذها ومشى. فهذا عند الفقهاء غصب. قد تقدم معنا باب الغصب هو الاستيلاء على المال على وجه القهر. نعم، فبناء على ذلك هذا غصب ولا يكون فيه
حد،
ولا يكون فيه حد، وإنما هي من العقوبات التعزيرية مثل ما قلنا قبل قليل. أيضا لو أن شخصا إيش يختلس المال، يأتي على وجه الخفية ثم يأخذ هذا القلم أو كذا ويهرب، فهذا مختلس أو منتهب. المنتهب والمختلس الحنابلة يفرقون بينهم، يجعلون المنتهب له بغاصب وله مختلس، لأنه يأخذ المال ويهرب على وجه القوة، لكن هو إما غصب أو اختلاس. ولذلك بعض الفقهاء يسوي بينها، وهو ظاهر يعني مسلك الشافعية وجمع من الفقهاء. أيا كان فهي دائرة في أخذ المال ولا قطع فيه. واضح؟ طيب لماذا أيضا مثل ذلك شو اسمه الخائن في العارية في الوديعة عندهم أنه لا قطع فيه، الحديث لا قطع على خائن ولا مختلس. واضح؟ لماذا؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أن أخذ المال على هذه الأنحاء والصور يستطاع التوقيها وسهل الابتعاد عنها. كون الإنسان يحفظ نفسه في بعض لا يخرج ماله فيختلس ولا ينتهب، والغصب ليس يعني من الأمر اليسير أن يتسلط الناس ويقهروهم مع وجود الناس وتكاثرهم في الأسواق وفي المساجد ونحو ذلك، فإنه لا يتسلط أو لا يحصل كثيرا. ولذلك مع أنه لا قطع فيه والسرقة فيها قطع، لو قلت لك كم مرة سمعت بغصب لا لكان شيئا نادرا قليلا، ولو قلت لك كم سمعت من حوادث السرقة لكان شيئا كثيرا. فلما كانت هذه الأمور مما يمكن توقيها لم يجعل الشارع فيها هذه العقوبة الرادعة التي هي الحد والقطع. ولما كان أخذ المال على وجه الخفية لا يمكن أن يتوقع، أنت حاط مالك وخبأته واتخذت الأقفال لكن لا، ماذا تفعل بعد ذلك؟ ما يمكن أن تفعل شيئا، فلا بد من عقوبة الرادعة. كل إنسان يأتي بحارس يحرس ماله، ما يتصور هذا ويصعب. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا أنه كان فيه القطع. ومما يناسب في هذا أن المقالة المشهورة التي يكثر تردادها لما قال ذلك المعارض والذي فسد قلبه وانتكست فطرته وقال مقالته المشهورة، كيف أنتم الدية اليد نصف الدية، نعم، وهو يقطع فيه
ربع
دينار. نعم، فهذا يعني يريد أن يجعل ذلك تناقضا وتعارضا في الشرع. فقال القائل في المقالة المشهورة والبيت الذي يتناقله الناس، يد ب500 وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فقال رد عليه، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فكان هذا ردا عليه، وهو من أعظم الردود. ولذلك لا أحد يتطاول على الشرع أو لا يستسلم له لكونه خفيت عليه وجهها أو ظهر له فيها شيء من الإشكال، فإنما ظهور ذلك إنما مرده ماذا؟ عدم فهمه أو قلة نظره، وليس حقيقة إشكال في الشرع أو عدم اتساق بين الأحكام واضطراد للعلل والحكم، بل هي مضطردة ظاهرة لا إشكال فيها ولا حرج. عندنا مسألتان الحقيقة من الأهمية بمكان، خاصة أن فصلنا في هذا. عندنا مسألة الآن اللي هي مسألة جحد العارية. جحد العارية من المسائل التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم، ما دام أن تو عرضنا لها لابد أن نتمها. مشهور المذهب عند الحنابلة أنه لا قطع فيها، لا قطع على خائن كما جاء في الحديث وقاله جمع من الفقهاء. ما أدري أن المؤلف ذكرها ولا لا، يمكن استعجلت في هذا، لا ما ذكرها، نعم، لكن ذكرها كثير من أهل العلم. فالأصل في ذلك هو لا قطع على خائن ولا مختلس. يأتي الإشكال في حديث المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فهي مؤتمنة فخانت ومع ذلك قطعت، فاختلف في هذا أهل العلم ولهم في ذلك مسالك كثيرة. أحمد رحمه الله قال لا أرى شيئا يدفعه، ولذلك في القول الثاني أنه يقطع، لكن الجمهور على أنه لا قطع للحديث، ويحملون هذا على أنه حادثة عين، ولهم أجوبة في هذا، يعني نترك تفصيل الحديث فيها، لكن هذا هو مأخذ. ولذلك المشهور من المذهب كما هو قول جمهور أهل العلم أنه لا قطع في على الخائن الوديعة والعارية ونحوها. هنا مسألة لطيفة فقط حتى أبين للإخوة، مسألة السرقة من غيرها. هم يقولون هل يقطع الضرار أو لا؟ من هو الضرار؟ الضرار الذي يطر الجيب حتى يسقط، نعم، ويؤخذ. طيب هذا أليس بابه باب النهبة والاختلاس؟ له صورتان، صورة بابها باب الخلسة، وصورة بابها باب السرقة. فالفقهاء ينصون على أنه إذا كان بابها باب السرقة، وشلون يكون بابها باب السرقة؟ لو كان يطر الجيب وأنا أنظر ثم تسقط الشيء ويأخذه ويذهب،
هذا باب النهبة،
فيقولون هذا باب النهبة. لكن إذا كان يأتي كما يفعل، نسأل الله السلامة والعافية، أحيانا في بعض زحام الناس شخص بموس أو بنحو ذلك أو بمقص يقص الجيب حتى ينسلت منه المحفظة أو المال ثم يأخذه ويذهب، إما يأخذه من مكانه أو حتى إذا سقط أخذه، فبدون ما يشعر الإنسان، حتى إذا ذهب وقت نظر وإذا ذهب هو ذهب. وهذا قد يحصل أحيانا في بعض الطواف أو غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله ممن فسد قلبه، وفي أعظم بقعة وفي أتم مكان يحصل منه انتهاك لهذه الحرمة وانتهاك لهؤلاء العباد والصلحة ومن قصدوا بيت الله الحرام. لا شك أن هؤلاء ممن لعب بهم الشيطان وسولت لهم النفوس وأضاعوا حظهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك القضاة يرون أن التعزير لمن كان منه أخذ للمال على هذا الوجه أعظم من مطلق التعزير لمن نهب وانتهب في غير تلك البقعة. فإذا نظرت كيف جعلوا هذه نهبة وهذه سرقة؟
كل بحسبه،
لأنها ما دامت أخذ أمام عينك فهي نهبة، لكن ما دامها خلفك فنرجع إلى مسألة أخرى. هل مثلا هذا القلم هذا حرزه؟ فإذا كان يأخذه خفية فهو أخذه من حرزه، والناس يعتادون أن يجعلوا أقلامهم مثلا في ذلك إذا كان طبعا يبلغ الحد ونحوه. فلأجل ذلك قالوا أن الطرار، يعني لأنه قد يقرأها بعض الناس يقول ليش هذه نهبة، نقول أن المقصود بالطرار هنا الذي يأخذ المال خفية بحيث يطر الثوب ويأخذ ما فيه بدون ما شعورك، فهذا يكون بابه باب السرقة. إذا استوفى النصاب واستوفى الشروط الأخرى من كونه مثل هذا حرزه، يعني جرت عادة الناس أن يضعوه هنا، فإنه يدخل في باب السرقة ويحكم فيه بها. أظن أن يعني هذا قدر كافي في هذا الدرس. يمكن أن نجعل بقية المسائل بإذن الله جل وعلا في مطلع الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك. وشكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات، شكر الله لك، شكر الله للإخوة العاملين معك، شكر الله لهذا البناء العلمي. أسأل الله أن يديم عليهم فضله وأن يفيض عليهم من رحمته، وأن يجعل ذلك بلغة لهم عند ربهم جل وعلا، وأن يتم النعمة ببقاء هذا المنبر على الخير والهدى والبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.